الحمد لله رب العالمين، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الإنس والجن لغاية عظمى ومقصد أسنى، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الغرض وهذه هي الغاية من خلق الإنس والجن، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو موضوع الابتلاء والاختبار في الدنيا، فإن الناس مختبرون ومبتلون في هذه الدنيا لتحقيق هذه الغاية، فمن حققها وأتى بها على ما أراد الله جل وعلا فإنه من الفائزين، ومن تخلف ولم يقم بتحقيق العبادة لله عز وجل واشتغل بما يشتغل به اللاهون العابثون الغافلون عن غاية الخلق ومقصود الوجود، فإنه خاسر. ولذلك كل إنسان في خسر، لا يخلو عن هذا أحد من الإنس، كما قال جل وعلا مقسما في كتابه بالزمان الذي هو موضع الاختبار وهو محل الامتحان والعصر: إن الإنسان لفي خسر. يقسم الله جل وعلا في كتابه بالعصر الذي هو الزمان وهو محل الأعمال بأن كل إنسان في خسر، أنا وأنت وكل أحد من الإنس في خسر، أي أنه خاسر، والخاسر هو الذي لا ربح معه. لكن الله جل وعلا استثنى من هذا الحكم من اتصف بأربع صفات هي طريق النجاة من الخسار، وهي طريق الفلاح، وبها ينجو الإنسان في الدنيا والآخرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلك أربع خصال، من حققها وفاز بها نجا من الخسار وفاز بتحقيق غاية الوجود، فاز بسعادة الدنيا وفوز الآخرة. أيها الإخوة، كل بشر في كل لحظة إما أن يكون ناجحا فائزا، وإما أن يكون راسبا فاشلا. يشهد لهذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، أي كل أحد من البشر يخرج صباحا من بيته على عادة الناس في طلب أرزاقهم والسعي في مصالحهم ومكاسبهم، كل الناس يغدو، ثم بعد هذا الخروج الذي يشترك فيه الإنس كلهم ينقسم الناس إلى فريقين: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا المبدأ وهذا المنتهى في هذا الاختصار الوجيز والكلام المحكم من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. يقول: كل الناس يغدو، هذا مشترك بين الناس، لكن المآل والمنتهى يختلف فيه الناس اختلافا كبيرا، فبائع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها، إذن هما بيعان، بيع رابح تحصل به النجاة لأصحابه، وبيع خاسر يحصل به الهلاك والإباق لأصحابه. فالبيع حاصل حاصل لا بد منه، لكن الناس يختلفون في مآل هذا البيع ومنتهاه. فبيع يربح فيه الإنسان وينجو من الهلاك ويفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وبيع يحصل به الخسار والتعاسة والشقاء، وهذا هو القسم الثاني من الناس، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في قوله فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة هم الرابحون، هم الفائزون، هم السعداء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم. وأما الآخرون فهم فريق في السعير، هؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم في معصية الله عز وجل وأهلكوها باتباع الشهوات وطاعة الشيطان فيما يأمرهم به من الخروج عن مقصود الوجود من عبادة الله الواحد الأحد. يا إخوة، جميعنا في تجارة، ليس منا أحد خال من التجار، لكن الناس في التجارة على نحوين، تجارة رابحة وتجارة كاسدة خاسرة. فاختر لنفسك، اليوم لك حق الاختيار، اليوم يمكنك أن تسلك ما شئت من سبيل، فالله تعالى منحك القدرة على الاختيار فيما تشاء من العمل الذي ينتهي بك إلى المآل الذي اخترت مقدمته. فإن اخترت الهدى وطريق الصلاح نجوت وأفلحت، وإن اخترت الأخرى فقد شقيت وتعست. وهذا ليس فقط في المنتهى والمآل، بل حتى في حاضر الحال، فإن أهل الطاعة والإحسان يدركون من سعادات الدنيا وانشراحها وبهجتها ما لا يرد لهم على خاطر ولا بال. إن الأبرار لفي نعيم، هذا النعيم ليس فقط في الآخرة، بل هذا النعيم يدركه أصحابه في هذه الدنيا. فمن فضل الله ورحمته بعباده أن يذيقهم شيئا من ألطافه وبعض ما تسعد به قلوبهم فتنشط للطاعة والإحسان، يذيقهم بعض ما أعده الله لأوليائه من النعيم فينشطون للطاعة والإحسان. وآخرون من الناس يذيقهم الله عز وجل سيئات أعمالهم في الدنيا من ضيق الصدر وتعكس الأمر والشقاء الذي يجعلهم على وعي بما سيلقون في الآخرة. فإن ألطاف الله بعباده أن يعجل لهم بعض الجزاء في الدنيا من الصالحات فينشطون لها، ويعجل لهم شيئا من العقوبات على أعمالهم فيرتدعون عن الإساءة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة مما يذوقه الناس مما يكرهونه في هذه الدنيا أنه يبصرهم وينبه قلوبهم إلى أن هذه الأكدار وتلك المضايق التي يشعرون بها أو تنزل بهم في الدنيا إنما هي شيء مما أثمرته أعمالهم، كما قال جل وعلا: وما أصاب من مصيبة، كما قال جل وعلا:
في بيان ما ينزل بالإنسان مما يكره، قال جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير جل في علاه، يتجاوز لعباده عن شيء يفوق خيالهم. ولو آخذ الله تعالى الخلق بما كسبته أيديهم ما ترك على ظهرها من دابة، لأهلك الحرث والنسل وكل من على الأرض. فالذنوب عظيمة والخطايا جسيمة والأمر خطير، لكن رحمة الله سابقة، فيملي ويمهل ليرتدع الغاوي ويتنبه الغافل ويستقيم المنحرف ولتقوم على الإنسان الحجة. التجارة مع الله عز وجل لا يخيب فيها الإنسان إذا صدق مع ربه جل في علاه. وقد استمعنا إلى قول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر. هذه التجارة الرابحة، ليس ثمة اختصار في أربح التجارات أكبر من هذا الاختصار في هذه الآية التي استمعناها في صلاة الفجر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي يطمعون في تجارة لن يخسروا فيها. هذا معنى قوله جل وعلا: يرجون تجارة، أي يطمعون في تجارة لن تبور، أي لن يلحقها خسار، بل هي أعظم التجارات وأربحها. فإن التجارة مع الله عز وجل رابحة، فكل من عامل الله بصدق وكل من أقبل عليه جل في علاه أدرك من الفوز والفلاح والنجاح ما لا يرد له على بال. ففضل الله واسع، يعطي جل في علاه على القليل الكثير، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبولة 100 حبة. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء. فالأمر لا يقف عند هذا الحد، ليس الحد أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل أضعاف مضاعفة لا يحيط بها خيال ولا يدركها عقل. وفضل الله واسع، فإن الله تعالى إذا أقبل عليه العبد صادقا عظم عنده القليل جل في علاه. ألم يدخل الله عز وجل الجنة رجلا نحى غصن شوكة من الطريق لئلا يؤذي المسلمين؟ غفر الله له فأدخله الجنة في عمل هو في مراتب الأعمال أدنى خصال الإيمان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 70 درجة، أعلاها قول لا إله إلا الله بالقلب واللسان، وأدناها أي أقلها منزلة إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا جزاء أدنى مراتب الإيمان، رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك فنحاه لئلا يؤذي المسلمين، شكر الله له فأدخله الجنة. تجارة لن تبور، لا خسارة فيها، إذا عمل العبد الله عز وجل بصدق وأقبل عليه خالصا راغبا طامعا في فضله، فإن الله لن يخيبه، يفتح له من أبواب الهدايات والسعادات في الدنيا والآخرة ما لا يرد له على بال ولا خاطر. هذه الخصال التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، قال في وصف أهلها: يرجون تجارة لن تبور، ثم بيّن عاقبة أمرهم: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لننظر أيها الإخوة إلى الأعمال التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية التي استمعنا إليها في صلاة الفجر: إن الذين يتلون كتاب الله أي إن الذين يقرؤون كلام الله ويتدبرون مع معانيه ويتفهمون ما فيه ويعملون بما احتواه وما أمر به ونهى ويعتقدون ما جاء فيه من الأخبار يرجون تجارة لن تبور، أي يؤملون من الله عز وجل فضلا وأجرا، فإن التجارة التي أخبر الله تعالى فيها بالربح الذي لا خسارة فيه لا تتحقق إلا بهذه الخصال الثلاثة. أولها العلم الذي مصدره أوثق الكتب وأقوم الأقوال وأهدى الرسالات، إنه القرآن الكريم، إن الذين يتلون كتاب الله. لكن تنبه وعي أن التلاوة المذكورة في هذه الآية ليست القراءة المجردة التي لا وقوف فيها مع المعاني ولا إدراك فيها للمدلولات، بل القراءة التي ذكرها الله تعالى في قوله في آية التجارة الرابحة إن الذين يتلون كتاب الله، هي التي أثنى الله تعالى على أهلها في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، أي يتلونه كما يجب أن يتلوه وأن يقرؤوه، وذلك بفهم معناه والعمل بما فيه. فالتلاوة تطلق على القراءة وتطلق على العمل والاتباع، والمراد بها في هذه الآية هذان الأمران، التلاوة التي هي القراءة مع الفهم والعمل. ولذلك قال الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب، أي أعطيناهم الكتاب وأوصلنا إليهم هذه الهداية، يتلونه حق تلاوته، ثم قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. والإيمان لا يكون إلا عن علم ومعرفة وإقرار بما في هذا الكتاب الحكيم، فتلاوة الكتاب حق تلاوته تقتضي الإيمان بما فيه من الأخبار والعمل بما فيه من الأحكام، فلا يتحقق لمؤمن التلاوة التي وصف الله تعالى أهلها بالتجارة الرابحة بأنهم يرجون تجارة لن تبور، بأنهم يطمعون تجارة لا خسارة فيها، لا يكون ذلك يا إخواني إلا لمن قرأ القرآن وآمن بما فيه من الأخبار وجد في العمل بما فيه من الأحكام. وابذل غايتك واجتهد وسعك وأمل من ربك الخير. إذن قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، أي يقرؤونه ويؤمنون بما فيه من الأخبار ويعملون بما فيه من الأحكام، هذه هي التلاوة حق التلاوة، وذاك لا يكون إلا بفهم معاني القرآن وإدراك ما فيه. لهذا جاء رجل يا أخواني إلى عبد الله بن مسعود، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائها، جاء إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قرأت المفصل في ركعة، يعني مسرور بما أنجزه في قيام الليل، فقال قرأت القرآن، أي تلوت المفصل وهو من سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى النساء في ركعة، مبتهج بهذا العمل. فقال رضي الله تعالى عنه أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، ثم قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا هو المقصود من تلاوة القرآن، أن يتدبر المؤمن ما فيه من المعاني، أن يحرك قلبه بما فيه من الهدايات. إذا قرأ القرآن عرض نفسه على القرآن، هذه القراءة التي تنفع، هذه القراءة التي يفلح بها صاحبها، أما ذاك الذي يقرأ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم هو يسيء الظن بربه ويسيء الظن بإخوانه وهو كذلك يتجسس وهو كذلك يغتاب، هذا لم يقرأ القرآن، حتى لو قرأ هذه الآية 1000 مرة ولم يعمل بما فيها لم يتلو القرآن حق تلاوته. إنما الذي يتلو القرآن حق تلاوته هو الذي يقرأ القرآن ويعرض نفسه على القرآن، فما كان فيها من خير حمد الله عليه وزاد منه وعلم أن ذاك من فضل الله عليه ورغب في الأجر منه وطمع في جزائه وثوابه، وإذا وجد في نفسه قصورا أو تقصيرا طلب من الله العفو وقوم المسير وأصلح غايته وجهده وأكثر من التوبة والاستغفار. هذه التلاوة التي أهلها هم أهل التجارة الرابحة. ليست التلاوة أن تقول ختمت القرآن كذا وكذا مرة ثم أنت تخالف القرآن في عملك وقولك وحالك ومعاملتك. ولذلك الحسن يقول أحدهم إني قرأت القرآن وحفظته، إني قرأت القرآن وحفظته ولم أسقط منه حرفا ووالله لقد أسقطه كله، يقصد بذلك إسقاط العمل به. ولذلك جدير بالمؤمن يا إخواني أن يعي ويتبصر في إقامة القرآن في سلوكه وعمله. نحن في كثير من الأحيان عندما نقرأ القرآن نقرأه لطلب الأجر بتلاوته، وهذا من العمل الصالح، لكن ليس هذا هو المقصود من القراءة فقط، بل المقصود من القراءة أن يقوم الإنسان نفسه بتلاوة القرآن، أن يصلح عمله وأن يزيد من إيمانه وصلاح قلبه واستقامة حاله ونجاته من المهلكات. ولذلك كان من خصال أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت إيش قلوبهم، كمل، وإذا تليت عليهم آياته ماذا يكون، زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا بماذا؟ بما حصل في قلوبهم من العلم النافع والعقائد الراشدة الصالحة وبما عمرت به قلوبهم وأبدانهم من العمل الصالح. فإن زيادة الإيمان تكون بالمعارف الراشدة والعلوم النافعة والعقائد الصالحة التي دل عليها كلام الله عز وجل وجاءت في القرآن الحكيم، وكذلك يكون بالعمل الصالح الذي يثمره تلاوة القرآن والعلم به. لذلك جدير بنا أيها الإخوة أن نعرف أن التلاوة الحقيقية ليست هي قراءة الحروف وليست هي إقامتها فقط، بل هذا جزء وهو وسيلة لفهم القرآن وتدبره. ولهذا قف عند معاني القرآن واجتهد في فهم معناه، لا سيما الذي يمر عليك من السور كثيرا ليس مناسبا ولا صالحا أن تقرأ في كل يوم سورة الإخلاص مثلا وأنت لا تعرف ما معنى الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد، ما تدريش الصمد، ما معنى الصمد؟ ليس مناسبا ولا صالحا أن تمر عليك الآيات تلو الآيات وتقرأها غدوة وعشية وأنت لا تعرف مثلا مالك يوم الدين، إيش معنى الدين، ما هو الدين الذي يقول الله تعالى فيه مالك يوم الدين في سورة الفاتحة التي نسمعها ونقرأها في اليوم مرات. الدين هل هو العمل؟ فيوم القيامة لا عمل، إنما هو الجزاء. فقوله مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء يوم الحساب، فالدين هنا المقصود به الجزاء والحساب. والدين في القرآن يأتي بمعنى الجزاء والحساب ويأتي بمعنى العمل، فمن الجزاء والحساب قوله تعالى مالك يوم الدين، ومن العمل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، لكم عملكم ولعملي. فينبغي للمؤمن أن يفهم المعاني حتى يحقق التلاوة التي جعلها الله تعالى من خصال الذين يرجون تجارة لن تبور. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم منهم. أما الخصلة الثانية التي ذكرها الله تعالى لأهل هذه التجارة التي لا خسارة فيها فهو إقام الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وإقام الصلاة أيها الإخوة من أجل الأعمال وأشرفها، هو رأس العمل، ولذلك يذكره الله تعالى في مقدم الأعمال الصالحة، لا يسبقها عمل، إنما الذي يسبقها الإيمان وعمل القلب. ثم بعد ذلك إذا جاء إلى أعمال الجوارح كانت الصلاة في أول ما يذكر من الأعمال. وهنا بعد أن ذكر التلاوة التي هي العلم، طريق معرفة الدين ومعرفة الله عز وجل ومعرفة الطريق الموصل إليه، ذكر العمل الذي يوصل إليه. فالرسل جاءت بعلمين، كل المرسلين جاءوا بعلمين، العلم الأول العلم بالله سبحانه وبحمده، معرفة الله جل في علاه، وهذا رأس العلوم. والعلم الثاني معرفة كيف نصل إليه، الطريق الموصل إليه. أنت إذا تأملت كل ما في الدين من آيات وأحاديث وعلوم ومعارف ترجع إلى هذين العلمين. العلم الأول إيش؟ ها يا أخوان، العلم بالله جل في علاه. والعلم الثاني العلم كيف نصل إلى الله، العلم بالطريق الموصل إليه. وقد تضمنتها هذه الآية في بيان التجارة الرابحة، إن الذين يتلون كتاب الله، هؤلاء عالموا الله وما له من كمالات وما له من أسماء وصفات وما له من حقوق، ثم قال وأقاموا الصلاة، هذا رأس الأعمال التي في الطريق الموصل إلى الله. فإن الطريق الموصل إلى الله لا يكون إلا بأعمال صالحة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا العلم الذي تطيب به القلوب وتصلح. ثم قال وعاملوا الصالحات، ورأس الأعمال الصالحة إقام الصلاة رأسها وعمودها الذي تقوم عليه هو الصلاة. وفي شأن الصلاة لم يذكر الله عز وجل هذه العبادة في كتابه إلا وقرنها بالإقامة. والسبب في ذلك أن المطلوب من المؤمن أن يقيم الصلاة وليس أن يصلي فحسب، وإقام الصلاة هو الإتيان بها معتدلة قائمة مستقيمة، بخلاف الشيء المائل والمنحرف وغير القائم فإنه ليس مما يطلب في الصلاة. ليس المقصود أن تصلي فقط، بل المقصود أن تأتي بالصلاة قائمة. ولذلك قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فليس المقصود أن يأتي الإنسان بالصلاة على أي وجه كان دون إقامة لحقوقها وشروطها وأركانها وواجباتها وآدابها، بل المقصود أن يأتي بها قائمة. ولذلك ثاني الخصال في التجارة الرابحة أن يأتي بالصلاة قائمة. ولن تأتي بالصلاة قائمة إلا إذا صليت كما صلى سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه. فاجتهد في أن تصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي. وليس المقصود فقط أن تشابهه في الصورة، بل أن تجتهد في أن تكون صلاتك كصلاته ظاهرا وباطنا. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس، فيظن أن الصلاة فقط المطلوبة في قول صلوا كما رأيتمون أصلي هو أين تضع يدك وكيف تقوم وكيف تقعد وكيف تسجد، كل هذا مطلوب وهو مشمول بقوله صلى الله عليه وسلم
صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ثمة معنى آخر يجب أن يعتني به وأن لا يغفل عنه، وهو روح الصلاة، وهو خشوعك فيها، أن تأتي بها قائمة بقلب خاشع. وهذا يحتاج إلى جهاد ومكابدة وصبر ومعاناة ومراقبة. ولذلك كان الأجر المرتب على الصلاة الخاشعة عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث حمران عن في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد أن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، أجر عظيم وجزيل، لكنه مرتب على إقام الصلاة ولو كانت نافلة، فكيف إذا كانت فريضة؟ أجر الفرائض أعظم بكثير من أجر النوافل. فإذا كانت النافلة على هذا النحو من المثوبة والأجر إذا أقامها بإحسان وضوئها وتكميلها في شروطها وواجباتها، أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، كان هذا دليلا على عظيم الأجر المرتب والجزاء الموعود به من أتى بالصلاة قائمة. إذن احرص على إقامة الصلاة، ولن تحقق ذلك إلا بإصلاح قلبك بالخشوع وإقامة جوارحك بالصلاة كما كان يصلي. إذا أردت أن تقيم الصلاة فاجتهد في إقامة شروطها وأركانها وحقوقها، وصل كما صلى ظاهرا وباطنا. وهذا لا يعني أن الأمر عسير، لكنه يحتاج إلى بذل واجتهاد وعناية، ومن جد وجد، ومن سار على درب الصلاح وصل. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما العمل الثالث الذي جعله الله تعالى من أعمال الطامعين في هذه التجارة الرابحة، فهو الإنفاق ابتغاء ما عند الله جل في علاه. قال جل في علاه: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لما يأتي مثل هذا الخبر في القرآن أو الأمر بالإنفاق، يتبادر في أذهان كثير من الناس الصدقة، أليس كذلك؟ كثير من الناس عندما تأتي آيات الإنفاق يذهب مباشرة ذهنه إلى إيش؟ إلى الصدقات. وهذا من الفهم المغلوط المنقوص، فإن الإنفاق في الآيات ليس مقصورا على الصدقات، بل ثمة ما هو أهم من الصدقات المتطوع بها، وهو ما يلزم الإنسان من الواجبات في ماله. فقوله وأنفقوا مما رزقناهم يشمل كل النفقات الواجبة، سواء كانت الواجبة لحق الغير أو لحق الله. النفقات الواجبة لحق الغير: النفقة على نفسك، فخير دينار تنفقه ما تنفقه على نفسك في كفايتها وإغنائها على الناس، هذا من النفقات. وما أنفقته على أهلك، زوجك وولدك ومن تلزمك نفقته، هو مما يدخل في قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا يغيب عن كثير من الناس، ولذلك تجد أن كثيرا من الخلاف الواقع بين الناس، بين الرجال والنساء الأزواج، بسبب النفقة في تقديره. لو علم أن كل درهم ينفقه على أهله هو مأجور عليه، وهو داخل فيما جاءت به النصوص من فضائل النفقة والأجور المرتبة عليها، لكان ذلك حافزا على أن يبذل تلك الأموال طيبة بها نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة: حتى ما تضع في فم امرأتك لك فيه أجر. حتى اللقمة التي تطعمها زوجتك
هو مما يدخل في النفقات التي تؤجر عليها. فقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم يشمل كل النفقات الواجبة، ومنها النفقة في المال الذي فرضه الله تعالى، التي فرضها الله تعالى في الأموال، وهي الصدقات من الزكاة. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، المقصود بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، وقد بيّنها الله تعالى في كتابه في بيان مصارفها في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه من الصدقات الواجبة وهي الزكاة، وهي داخلة فيما أثنى الله تعالى عليه من الإنفاق وأمر به من الإنفاق في قوله وأنفقوا مما رزقناكم. وقوله مما رزقناكم بيان أن الأمر بالنفقة إنما هو وفق الطاقة والقدرة، فليس أمرا بالإنفاق فيما يعجز عنه الإنسان، بل ينفق على قدر ما أعطاه الله جل وعلا، لينفق ذو سعة إيش من سعته، يعني من وسع الله عليه فينفق على قدر ما وسع الله تعالى، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق وحد دخله منين ينفق؟ مما آتاه الله، أي على القدر الذي أعطاه الله. وفي كلا الإنفاقين أجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأل عن الصدقة عن أي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، يعني ما يبذله من قلت يده. وفي الحديث الآخر قال في سؤاله عن خير الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة، قال ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان عن غنى وسعة. وهذا يدل على أن كلا الإنفاقين له فضل وأجر، وذاك باعتبار ما قام في قلب العامل من الرغبة فيما عند الله، قل ما عنده أو كثر. والشأن كل الشأن يا أخواني أن تعامل الله بقلب صادق، ولهذا العبد الصادق في كل أحواله، في غناه وفقره، وفي صحته وفي مرضه، وفي قوته وفي ضعفه، هو محل ثناء الله عز وجل، ليس لحاله التي هو عليها إنما لقلبه وما فيه من الرغبة فيما عند الله. الله جل وعلا في كتابه الحكيم أثنى على عبدين من عباده هما على حالين مختلفين، سليمان آتاه الله تعالى من الملك ما ذكره في كتابه من تسخير الرياح والجن والقوة والقدرة الخارقة التي لا نظير لها في حال الناس في الدنيا. قال الله تعالى في الثناء عليه نعم العبد إنه إيش أواب، مع هذه القدرة والمكنة والجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يطلبه منهم، فهم مسخرون له بأمر الله عز وجل، مع ذلك يصفه الله جل وعلا بقوله نعم العبد إنه أواب، لم يثني على شيء إلا أنه أواب، أي رجاع إلى الله بالطاعة والتوبة والقيام بحقه. وثمة عبد آخر ابتلاه الله في جسده وماله وأهله، أيوب عليه السلام ابتلاه الله في نفسه وأهله وماله، قال جل وعلا في وصفه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نفس الوصف نعم العبد إنه أواب، مع قلة ذات يده وبلاء جسمه وتفرق أهله، لكنه كان في قلبه رجاعا إلى الله قائما بطاعته، فلا تبالي ما كنت عليه من حال من قلة أو كثرة، من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، إنما انظر كيف أنت مع الله. هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه، كيف أنا مع الله؟ هل أنا قائم بأمره؟ هل أنا حافظ لحقه؟ هل أنا أواب؟ إذا كنت كذلك فأبشر، والله لا يضرك ما أنت عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأنه قائم بالشكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إذن قوله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناهم، أي بذلوا ما وجب من المال في ما وجب عليهم من الحقوق في أموالهم لله وللخلق، في النفقات الواجبة على الأهل والنفس والوالدين وما من تجب النفقة عليهم، وكذلك في الزكوات التي فرضها الله تعالى. ثم لم يقتصروا على هذا بل زادوا بالإنفاق المستحب، فإن الله تعالى يتقرب إليه بنوعين من العمل، الفرائض والواجبات، وهذا رأس ما يتقرب به إلى الله، ثم بعد ذلك بالمستحبات والمتطوعات، فهذا مما يقرب العبد إلى الله عز وجل. جاء في الحديث الإلهي ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا بعد الفرائض، أحب ما تتقرب به إلى الله الفرائض. لذلك فتش نفسك في حقوق الله الواجبة، لا تنظر إنه عندك صدقة وعندك نافلة، أول ما تبحث عنه في الأعمال لتختبر نفسك وترى قيامك بحق ربك في الفرائض والواجبات، فيما أمرك بفعله وفيما نهاك عن تركه، وفيما نهاك عنه وأمرك بتركه. أنت انظر إلى صلاتك الواجبة، الفرائض، إلى الزكاة والنفقات الواجبة، إلى الصوم الواجب، إلى بر الوالدين، إلى ما إلى ذلك من الواجبات والحقوق المفروضة عليك، فهي أفضل ما تتقرب به إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الواجبات هي رأس الأمر، هي الأول الذي تفتش عنه. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي التطوعات والمستحبات، وإذا كمل هذين حتى أحبه فاز بمحبة الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه. فقول أنفق وأنفقوا مما رزقناهم، أي بذلوا الأموال الواجبة واجتهدوا في الأموال المستحبة. والإنفاق على نحوين، قال سرا وعلانية. ابتدأ بالسر لأن صدقة السر أقرب إلى الإخلاص، ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب يا حي يا قيوم، اجعلنا منهم بفضلك ومنك. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة، عاد إما واجبة أو مستحبة ما ندري، لأن الصدقة تشمل المال الإخراج الواجب والمستحب. تصدق بصدقة فأخفاها، اجتهد في أن لا يطلع عليها أحد، حتى بلغ اجتهاده في أن لا يطلع عليها أحد فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله أكبر. نحن الآن يا إخواني نشهد من أنفسنا، سأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا، إن الواحد منا إذا عمل عملا صالحا حرص بمناسبة وغير مناسبة أن يذكره عند الناس، وهذا من التسميع الذي أخشى أن يحبط به العمل، يأتي إلى العمرة ويقول الحمد لله رحنا عمرة، وهو ما هو غرضه أن يحمد الله على العمل الصالح، إنما يريد أن يذكر صالحات. أنا أقول حتى تكف لسانك عن ذكر عملك الصالح الذي لا حاجة إلى بيانه، قس هل أنت تذكر سيئاتك وخطاياك كما تذكر حسناتك وطاعاتك؟ احرص كما تحرص على إخفاء الصالحات، كما تحرص على إخفاء السيئات وأن لا يطلع الناس عليها، كذلك احرص على إخفاء الحسنات والطاعات إلا ما لابد منه. يعني نحن الآن في أشرف بقعة وفي مجلس من مجالس الذكر، ما نقدر نختفي، العمل طبيعة وظاهر، كذلك الصلاة الجماعة، كذلك الحج، كذلك أعمال كثيرة قد لا يستطيع الإنسان إخفاؤها، هي بطبيعتها ظاهرة. هنا اجتهد في أن لا يهمك نظر الناس إليك، إنما نظر الله إليك، هو الذي به تفلح وبه تنجح، وهذا هو الإخلاص، أن تعامل الله جل في علاه وترغب فيما عنده. أما الناس فمدحهم يزول كما أن ذمهم يتبدد ويتلاشى، الذي يبقى هو ما عند الله عز وجل، والآخرة خير وأبقى. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعطني شاعر، فإن مدحي زين وذمي شين. يقول أعطى من المال، أنا إذا مدحت مدحي يرفع الشخص، وإذا ذممت ذمي يسقطه ويذم عند الناس، كانوا يعني يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائه رغبة في أن يمدحه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله، الذي مدحه يزين هو الله، والذي ذمه يشين هو الله، أما مدح الناس وذمهم فسرعان ما يتبدد ويزول، ذاك هو الله. لما قال له: يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك يعني الذي مدحه يزين وذمه يشين هو الله، وأما الخلق فإن مدحهم لا يزين، مهما مدحوك إذا ذمك الله فلا ينفعك مدحهم، وإذا ذموك فإذا مدحك الله والله لا يضرك ذمهم، بل يتبدد ويجعل الله لك عليهم ظهيرا ونصيرا. فقوله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا أي أخفوا ذلك، لكنهم لا يبالون في تحقيق طاعة الله سرا وإعلانا، إذ إنهم يتعاملون مع الله جل في علاه، يرغبون فيما عنده، لهذا أخلص عملك لله، ارغب فيما عنده، ولا يهمك أن يكون العمل ظاهرا أو باطنا، فإنه لن يضرك، لأنه أحيانا تحتاج إلى أن تبدي العمل، أنت عندما تتصدق وتعطي شخص، أليس هذا بالنسبة لمن أخذ المال سواء كان واجبا أو مستحبا عمل ظاهر بالنسبة له؟ بلى، في الغالب أنه ظاهر يراه، لكنه لا يضرك أن يراه ولا أن يمدحك به إذا عاملت الله. ولهذا يقول الله تعالى في وصف الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله، ها، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني المطلوب ما هم منكم، كل ما أحسنت إلى الناس فلا تنتظر منهم ردا ومكافأة، بل اطلب المكافأة من الله، فمكافأته تفوق الخيال وتدهش الألباب وتفوق كل ما يؤمله الإنسان، فإنما عند الله عظيم، عنده الجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة عدن، إنه بفضله جواد كريم. قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك، الآن هذا اسم إشارة، أولئك من أسماء الإشارة، المشار إليه تقول هذا، أليس كذلك؟ لما أقول ذاك إشارة إيش؟ للبعيد، وهذا إشارة للقريب. الله عز وجل قال أولئك، وما قال هؤلاء أو أي إشارة قريبة، إنما قال أولئك إشارة البعيد. لماذا كانت الإشارة هنا بعيدة مع أنهم أن ذكرهم قريب؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ما قال هؤلاء، قال أولئك، بعيد لعلو منزلتهم ورفعة مكانتهم، هم قريبون ذكرا لكنهم عظيمون شأنا، رفعون قدرا، سامون منزلة عند الله عز وجل، أولئك تعظيما لهم ورفعة لشأنهم، يرجون أن يطمعون تجارة لن تبور. وهذا بيان وشهادة من الله أن من اشتغل بهذه الأعمال على هذا النحو فإنه سيربح، فمن طمع فيما عند الله وبذل سبب الإدراك لابد أن يدرك العطاء. ولذلك يقول الله جل وعلا: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. انتبه هنا، قال ليوفيهم، التوفية هي التقبيض، الوفاء يتحقق بالقبض، ليوفيهم أجورهم أي سيقبضهم جل في علاه ثواب أعمالهم، وليس الأمر على وجه المقابلة، بل ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله. فالأمر ليس مقصورا على أخذ قدر ما بذلت، بل ثمة فضل من الله يفوق ما قدمت، ويجوز ما بذلت، ويكفي في ذلك قوله في الصيام على سبيل المثال: الصيام لي وأنا أجزي به. وفي الصبر يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير عد. تعاملون أنتم مع الكريم جل في علاه الذي يعطي على القليل الكثير، ثم قال في ختم الآية: إنه غفور شكور. وهذه بشرى لكل من صدق في الرغبة فيما عند الله، وبشرى لكل من دخل هذه التجارة الرابحة. الإنسان بطبيعته لا بد أن يقع منه قصور، ولا بد أن يقع في تقصير، فلا يخلو أحد منا من هذين الوصفين: قصور وتقصير. القصور هو العجز، والتقصير هو القعود عما يجب أو ترك ما ينبغي أن يفعل. كلانا صاحب قصور وتقصير، ومع هذا فإن الله تعالى قد بشرنا بالمغفرة، فقال: إنه غفور، أي يتجاوز عن قصور المتاجرين معه، ويعفو عن تقصيرهم. فحق الله أعظم جل في علاه مما يدركه العباد أو يطيقونه، حق الله أعظم. وما قدر الله حق قدره، فشأن الله أعظم من أن نكافئه جل في علاه أو أن نقوم بحقه. نحن لا نقوى على مكافأة الله وجزائه سبحانه وبحمده على نعمة من نعمه، فكيف بسائر نعمه وأعظم نعمه ما من به على قلوبنا من الهداية. فإن الهداية أعظم النعم التي يمنحها الله تعالى عباده. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنتم في عمى فأخرجكم الله من ذلك العمى بنور القرآن وهداية ما جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. إنه غفور، يتجاوز عن سيئاتكم ويعفو عن قصوركم. شكور، وهذا قرين، العفو شكور لما كان من صالح عملكم واجبا أو مستحبا، فالشكر في مقابل ما كان من عمل. والشكر هنا أي أنه يجزي جل في علاه عباده الصالحين أجرا عظيما وثوابا جزيلا على ما قدموه من هذه الأعمال، وهي التجارة الرابحة. والتجارة الرابحة مع الله عز وجل يحصل بها فائدتان: الفائدة الأولى النجاة من النار، والفائدة الثانية الفوز بالجنة، هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فإنه يدرك بالتجارة مع الله سعادة الدنيا والحياة الطيبة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا، واسمعوا أيها المؤمنون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاشترط أمرين: صلاح الباطن وهو الإيمان، والعمل الصالح وهو الظاهر على البنيان وعلى الأركان وعلى الشكل. فلنحيينه حياة طيبة، الله وعد وأقسم على ذلك بأنه سيحيي من آمن وعمل صالحا حياة طيبة من ذكر أو أنثى. والحياة الطيبة في هذه الدنيا بطمأنينة القلب وانشراحه، وأما في الآخرة فقد قال الله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجمع الله لهم الجزاءين: الجزاء المعجل في الدنيا والجزاء المؤجل في الآخرة. الجزاء المعجل في الدنيا بالانشراح والبهجة، والجزاء المؤجل في الآخرة بالفوز العظيم والجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء أن يرزقنا وإياكم التجارة الرابحة، وأن يبلغنا فضله وإحسانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم اسلك بنا سبيل الرشاد، أصلح قلوبنا وأعمالنا، واستعملنا فيما تحب وترضى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغفر زلتنا، وأقل عثرتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك بفضلك أن تبلغنا أمانينا في الصالحات، وأن تعاملنا بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من فضلك قضاء الحاجات وصلاح الأحوال وشفاء المرضى من أهلنا وأخواننا وأبنائنا والمسلمين، واستقامة الحال في السر والعلن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله من فضله أن يحفظ هذه البلاد وولاتها من كل سوء وشر، وأن يوفقهم إلى البر والتقوى، وأن ينشر الخير في بلاد المسلمين، وأن يصلح الأحوال، إنه على ذلك قدير. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العلة في ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله بين الحيعلتين، علما أن معناهما دعوة للصلاة؟
هو هذا الجواب في السؤال، لما كان قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا نداء، حي أي أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. والإقبال على الطاعات يحتاج إلى جهد وإلى قوة وإلى تحول من حال إلى حال، فلأجل افتقار العبد إلى ربه يقول عند هذه الدعوة: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي على إجابة الداعي وامتثال الأمر إلا بالله العلي العظيم. فلهذا كان المشروع في إجابة المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأن تلاحظ أن جمل الأذان جميعها أذكار: الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، لا إله إلا الله ذكر. ولذلك يشرع أن يقول الإنسان هذه كما قالها المؤذن: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لأنها أذكار. إلا في هاتين الجملتين حي على الصلاة حي على الفلاح فليست ذكرا، إنما هي تذكير ودعوة. وهذا التذكير وهذه الدعوة تجاب بماذا؟ تجاب ب لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله جل في علاه على إجابة دعوته. وهنا تعلم أنك فقير إلى الله عز وجل في كل شأنك، فإنه لو لم يوفقك ويعينك على لو لم يوفقك ويعينك على الطاعة لم تدرك شيئا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. فينبغي للمؤمن أن يستشعر هذا المعنى، إنه أنا لا قدرة لي على إجابة هذه الدعوة إلا بإعانتك، فأعني يا رب. هذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن في صلاة في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خاص في إجابة المؤذن في قوله الصلاة خير من النوم، ولهذا يدخل في عموم قوله: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول الصلاة خير من النوم، وهذا يذكر به نفسه أن الصلاة خير من الاشتغال بما يصرف عنها. وقد قال بعض أهل العلم عليكم السلام، بعض أهل العلم قال إنه يقول صدقت وبررت، لكن لا دليل في ذلك، إنما يقول الصلاة خير من النوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: تقول هل تجوز للمرأة الحائض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والأذكار الواردة؟
المرأة الحائض لا تمنع إلا من الصلاة والصوم فقط ومن مس المصحف، وأما ما عدا ذلك فإنها كسائر أهل الإسلام تشتغل بالذكر وقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة من الصدقة وغير ذلك من العمل الصالح، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشتغل بالذكر وبكل عمل صالح يقربها إلى الله، ولا تمتنع إلا ما جاء المنع منه وهو الصلاة، فلا تصلي المرأة وهي حائض والصوم ولا فلا تصوم المرأة وهي حائض، وكذلك مس المصحف لا تمس المصحف وهي حائض. ما عدا هذا فإنه لا فرق بينها وبين سائر أهل الإسلام وسائر الأعمال الصالحة، سائر أصحاب الأعمال الصالحة. والدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها وحاضت بسرف قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني افعلي كل ما يفعل الحاج من الأعمال ومن التطوعات والقربات إلا الطواف بالبيت. وعلم أيضا أنها لا تصلي وأنها لا تصوم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل من شرط تدبر القرآن أن يكون حافظا له وعارفا بالتفسير؟
لا، ليس من شرطه أن يكون حافظا له، بل المقصود من التدبر أن يفهم الإنسان المعنى وأن يتفكر فيه، فالتدبر لا يكون إلا بعد فهم المعنى. مثال ذلك عندما تقول الصمد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد الذي يقضي الحوائج، الذي ينزل الخلق بهم، الذي ينزل الخلق به حوائجهم، هذا معنى الصمد، المقصود في قضاء الحوائج، هذا معنى الصمد. طيب هذا معنى، لكن كيف تتدبر؟ تتدبر تتفكر، سبحان الله الآن وأنت تطوف كم الطائفون؟ ما نقدر نعدهم. كم دعواتهم؟ ما هي حاجاتهم؟ كثيرة. من الذي أحصاها؟ الله. من المقصود بها؟ الله. من الذي يقضيها؟ الله. هذا ونحن في مكان محدود. تأمل هذه الدنيا بما فيها من الخلق، من الذي يقضي حوائجهم؟ إنه الله سبحانه وبحمده. هذا التدبر، هذا هو معنى التدبر، هو التفكر في المعنى. فالتدبر مرحلة تتجاوز الوقوف عند المعنى، المعنى الصمد الذي يقضي الحوائج، لكن التدبر هو أن تتأمل وتتفكر. الله يقضي حوائج الخلق كله، ماذا الطير؟ من الذي يقضي حوائجه؟ الله جل في علاه. من الذي يطعم الحوت في البحر؟ الله. من الذي يسوق الطعام للنمل فتتغذى به؟ الله. من الذي يشفي المرضى؟ الله. من الذي يغني الفقراء؟ الله. من الذي يعطي السمع والبصر كل لحظة؟ الله. من الذي يجري الدماء في عروقنا؟ الله. كل هذه من حوائج الخلق، والذي يقضيها الصمد الله جل في علاه. هذا من التدبر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل رفع اليدين في حال الدعاء مشروع؟
رفع اليدين في حال الدعاء أدب من آدابه العامة، لذلك جاء في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من العبد يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، أي خاليتين من خير. فرفع اليدين من آداب الدعاء، لكن هذا على وجه العموم. ثم هناك أدعية دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه، كدعائه في صلاة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء فقط، وكذلك الدعاء في الصلاة بين السجدتين، نقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا ترفع يديك، لأن النبي لم يرفع. فالأصل رفع اليدين في الدعاء إلا ما لم يرد فيه رفع اليدين. فرفع اليدين على ثلاثة أنحاء: ما ورد فيه رفع اليدين في الدعاء فهو سنة، ما لم يرد فيه رفع اليدين في الدعاء فالسنة أن لا ترفع يديك، ما لم يأتي فيه ذكر رفع اليدين ولا عدمها ففي هذه الحال السنة رفع اليدين على وجه الأدب العام في الدعاء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: ما معنى الإخلاص؟
الإخلاص هو أن لا تقصد بالعمل إلا الله جل في علاه، أن لا تطلب الأجر والثواب على عمل إلا من الله. الإخلاص هو أن تبتغي الله في عملك، وخذها قاعدة في هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله، ثم قال: لا نريد منكم جزاء، أي مكافأة ومقابلة، ولا شكورة، لا جزاء عملي ولا جزاء قولي، يعني ما نطلب منكم أن تقابلوا هذا العطاء بمكافأة عملية ولا بمكافأة قولية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم؟
هذا من السنن، سنن الطواف على وجه العموم، في كل طواف يسن أن يصلي ركعتين إن تيسر عند المقام في حال عدم الزحام، وإلا فيصلي في أي مكان. أما إذا كان ثمة زحام فلا ينبغي أن يصلي خلف المقام، لأجل ما في الصلاة خلف المقام من الأذى للناس وعثر الطائفين، وأيضا هو يتأذى بمزاحمتهم ومدافعتهم، فيصلي حيث تيسر له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: نذرت ألا أعصي الله فعصيته، فما الحكم؟
عليك التوبة إلى الله عز وجل من العصيان على وجه العموم ومن مخالفة النذر، لأنك ألزمت نفسك بالطاعة، وهذا يكون بكفارة يمين، فكفر كفارة يمين على تركك ما نذرت من ترك المعصية. يجب ترك المعاصي على وجه الإجمال، ويتأكد هذا فيما إذا نذر الإنسان، فإذا خالف يكون عليه إثم المخالفة، ويجب عليه كفارة النذر، وهي كفارة اليمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. آخر سؤال. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.